والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 24 انتهينا إلى هذه المسألة، والكلام هو في مفطرية الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. قال: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا. إطلاق الأدلة مكفر مكتوب في بعض كتب الأخبار أو كان غير مكتوب في كتب الأخبار، ما دام هو كذب على الله وعلى الرسول حينئذ يكون من المفطرات سواء كان مكتوبا في بعض الكتب أو لا. فمع العلم بكذبه، مع العلم بكذب الخبر، لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار. يقول: وإن أسنده إلى ذلك الكتاب، لكن هو ما دام أخبر عن الواقع، حكى عن الواقع الذي هو ليس له واقع، عن أمر ليس له واقع بحسب الفرض، لأنه كذب وهو يعلم بكذبه وأنه ليس له واقع، وما دام حكاه وإن أسنده إلى كتاب هذا يصدق أنه كذب على الله وعلى الرسول. نعم، الشيء الذي يقول لا بأس به هو أن يحكي عن صاحب الكتاب، لأن هناك فرق بين أن يحكي عن الواقع وهو يعلم أنه هو ليس له واقع، يحكي عن أمر وهو يعلم أنه ليس له واقع وإن أسنده إلى كتاب، وبين أن يحكي عن صاحب الكتاب نقل ذلك الأمر. هذا الثاني يقول لا بأس به أن يحكي عن صاحب الكتاب، يقول قال الطبري في تاريخ كذا، وهو يعلم بماذا؟ بأنه كاذب وأنه مخالف علما للواقع، لكن يحكي عن ماذا؟ عن صاحب الكتاب. هذا يقول ليس كذبا على الله وعلى الرسول، لكن عندما يحكي عن نفس الأمر، يحكي عن نفس الأمر مع علمه بكذبه، هذا يقول من المفطرات وإن أسنده إلى كتاب. فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به بهذا الشيء الذي يعلم مخالفته للواقع، وإن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار. مقصود على وجه الحكاية عن صاحب الكتاب. بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه. هذا ترقي ذكر سابقا بأنه لا يجوز الإخبار به مع العلم بكذبه، هذه الصورة الأولى التي سنتكلم عنها. ترقى قال: بل لا يجوز الإخبار به مع الظن بكذبه. تارة يعلم بالكذب ويخبر بالخبر على نحو الجزم، وأخرى يظن بالكذب ويخبر بالخبر على سبيل الجزم. قال: بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه، فضلا ماذا؟ الإخبار به على سبيل الجزم مع العلم بكذبه. بل الترقي الآخر اللي هي الصورة الثالثة، بل وكذا مع احتمال كذبه. ليس الأمر مقصور على أن يكون عالم بكذب الخبر، ما دام هو يخبر به على سبيل الجزم حينئذ هذا يكون كاذبا على الله وعلى رسوله سواء كان عالما بكذبه يقول أو ظانا بكذبه، بل حتى مع الشك والشنو والتردد، حتى إذا كان مترددا أن هذا الخبر كاذب أو لا، مطابق للواقع أو لا، يقول إذا أخبر جازما به هذا يكون كاذبا على الله وعلى الرسول وتترتب عليه الآثار ومنها المفطرية. قال: بل وكذا مع احتمال كذبه، إلا على سبيل النقل، كما المطلب السابق أيضا، إلا على سبيل النقل والحكاية. إذن المقصود به شنو؟ الحكاية عن من؟ عن صاحب الكتاب أو عن شخص مثلا، ويحكي عن شخص وهو صادق في حكايته، صادق في حكايته لم يكذب، وإن كان يعلم بأن ما ذكره فلان هو شنو؟ هو كذب، أو يظن بأنه كذب، أو يحتمل بأنه كذب، لكن ما دام هو حكى عن شخص لا حكى الواقعة التي يعلم بكذبها أو يحتمل كذبها أو يظن بماذا؟ بكذبها، حينئذ يقول لا بأس به أن يحكي عن شخص إلا على سبيل النقل والحكاية. فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر، مع عدم العلم بصدق الخبر، سواء كان عالما بكذبه وكان ظانا بكذبه أو كان شنو؟ محتملا لكذبه. العبارة تشمل كل الصور الثلاثة. المهم أن لا يكون عالم بماذا؟ بصدقه. فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية، لا أن ينقل الخبر مباشرة مع علمه بكذبه أو ظنه بكذبه أو احتمال كذبه. هذا ما هو موجود في المتن اللي هو رأي السيد المتن. الكلام هنا المسألة فيها كلام طويل، كلام في أن الإخبار على سبيل الجزم، على سبيل الجزم عن الله سبحانه وتعالى، عن الرسول، عن أحد الأئمة، الإخبار على سبيل الجزم، هذا له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون مع العلم بمخالفته للواقع، يعلم بمخالفته للواقع ومع ذلك يسنده إلى الله أو إلى الرسول أو إلى أحد الأئمة على سبيل الجزم، على سبيل الجزم مع علمه بالمخالفة. الصورة الثانية مع الظن بالمخالفة. الصورة الثالثة مع الشك والترديد في المخالفة. هذه الصورة الثالثة. لا إشكال في حرمة الإخبار في جميع هذه الحالات الثلاثة، في جميع هذه الحالات الثلاثة الإخبار حرام، الإسناد الجزمي لله للرسول مع العلم بالكذب والظن بالكذب والتردد لا إشكال في حرمته تكليفا، لا إشكال في حرمته، وكلامنا ليس بالحرمة التكليفية، وذلك لما دل على حرمة الإسناد مع عدم العلم بالمطابقة، مع عدم العلم بالمطابقة. إذا كنت عالما بالمطابقة يجوز لك الإسناد، وإلا فهو شنو؟ فهو افتراء محرم، سواء كنت عالما بالكذب أو ظانا بالكذب أو مترددا، حتى مع التردد والشك لا يجوز الإسناد. كيف تسند الشيء إلى الشارع والحال أنك شاك في صدورهم من الشارع؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إما أن شيء يكون مأذون به من قبل الشارع، عالم بصدقه وصدوره من الشارع يجوز لك إسناده إليه، ما لم يأذن به الشارع هذا شنو؟ هذا يكون افتراء على الله، سواء كان عالما بالمخالفة أو ظانا بالمخالفة أو مترددا وشاكا. إذن حرمة الإسناد، حرمة الإخبار الجزمي عن الله وعن الرسول وعن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا لا إشكال فيه في جميع هذه الحالات الثلاث. نعم الحرمة التكليفية ترتفع في صورة العلم بماذا؟ بالمطابقة، في صورة العلم بالصدور حينئذ يجوز الإسناد ويجوز الإخبار الجزمي ولا حرمة في ذلك. ما عدا العلم تكون الحرمة ثابتة بلا إشكال. وقلنا أن هذا ليس هو محل الكلام، لأن الأدلة التي تدل على حرمة الإسناد من دون علم، إسناد الجزمي من دون علم، أدلة كثيرة، آيات قرآنية وروايات، وهي أمر واضح لا يحتاج إلى كلام. وإنما الكلام يقع في مبطلية هذا الإخبار علما للصوم، هل يكون مبطل للصوم أو لا يكون مبطل للصوم في هذه الصور الثلاثة. الكلام يتركز على المبطلية للصوم. الآن نتكلم في الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ الإخبار الجزمي مع العلم بالكذب، مع العلم بعدم المطابقة للواقع، مع العلم بالمخالفة للواقع. الظاهر أنه لا إشكال عندهم في كونه مبطل علما للصوم، بل هذا هو القدر المتيقن من مبطلية الكذب على الله وعلى الرسول، بمعنى أن يخبر عنهم على نحو الجزم مع علمه بماذا؟ بمخالفته للواقع، بمخالفة ما أخبر به عنهم علما للواقع. هذا لا إشكال في كونه موجب لبطلان الصوم وكونه من المفطرات بلا إشكال. الكلام يقع في هذا، وهذا بحث علمي، في أن صدق الكذب عليهم هل يتوقف على كون ما أخبر به عنهم مخالفا للواقع؟ بأن نفترض بأن علمه بالمخالفة كان مصيبا للواقع، وهو أخبر على نحو الجزم مع علمه بالمخالفة، هو العلم يجب أن دائما يكون مصيب الواقع أو لا؟ من يقول لي لا يجب دائما أن يكون مصيب علم، لكن قد لا يكون مصيب الواقع. هل يشترط في صدق الكذب أن يكون ما أخبر به مخالفا للواقع، بمعنى أن يكون علمه بالمخالفة مصيب، أن يكون مصيبا للواقع، هل يشترط هذا؟ أو لا، أن الكذب يصدق حتى إذا انكشف كونه صحيحا، حتى إذا انكشف كون ما أخبر به مطابقا للواقع، بأن كان علمه بالمخالفة شنو مخطئ، هو مخطئ في علمه، ما أخبر به هو كان يعتقد أنه شنو مخالف للواقع، لكنه كان في الواقع مطابقا وصحيحا، أو أنه يصدق الكذب إذا انكشف، حتى إذا انكشف كونه مطابقا للواقع، إذا كان يعتقد حين الإخبار كونه مخالفا. لا، هذا الكلام واضح. الكلام أن هذا أخبر على نحو الجزم مع علمه بالمخالفة، هل نقول صدق الكذب على كلامه يتوقف على أن يكون ما أخبر به مخالف للواقع؟ يتوقف على أن يكون ما أخبر به مخالفا للواقع أو لا؟ يكفي أن هو يعتقد المخالفة بقطع النظر عن الواقع، بقطع النظر عن كون المخالفة واقعية أو لا. هو ما دام يعتقد حين الأخبار أن هذا مخالف للواقع، هذا كذب. بعد ما ننتظر أن هذا مخالف للواقع أو لا، شنو أو ليس مخالفا للواقع، هذا الكلام يطرح. الجواب عن هذا السؤال وتحديد ما هو الصحيح من هذين الاحتمالين يرتبط حقيقة بحسب الحقيقة بتحديد معنى الكذب والصدق، أن الكذب والصدق ماذا يراد منهما على الأقل في محل الكلام. الصدق هل هو الإخبار عما يعتقد المخبر مخالفته للواقع، سواء كان كذلك أو شنو أو لم يكن، سواء كان مخالف الواقع أو لم يكن مخالفا. الكل هو أن يخبر عن شيء يعتقد هو حين الإخبار أنه مخالف علما للواقع، هذا الكذب، سواء كان مخالف الواقع أو كان شنو أو كان غير. هذا اللي قلنا بأنه سواء كان علم مصيب للواقع، علم بالمخالفة مصيب للواقع، أو لم يكن علمه مصيبا للواقع، أو أن الصدق هو الإخبار، أن الكذب هو الإخبار عما يكون مخالفا للواقع. الكذب ليس هو الإخبار عما يعتقد كونه مخالف، بعد المناط في الكذب والصدق على اليمن على الاعتقاد وعدمه، وإنما المناط في الكذب على اليمن على المخالفة للواقع، مو على اعتقاده، على المخالفة للواقع. بعبارة أخرى، أن المخالفة للواقع هل هي مأخوذة في مفهوم الكذب، مأخوذة في مفهوم الكذب بحيث لا كذب مع عدمها، وإن اعتقد بها المخبر حين الإخبار، وإن اعتقد بها المخبر حين الإخبار مع عدم المخالفة للواقع لا كذب، وإن اعتقد المخبر بها حين الإخبار، أو أن المخالفة للواقع ليست مأخوذة في مفهوم الكذب، بل المأخوذ هو المخالفة للاعتقاد، بأن يعتقد أن هذا مخالف علما للواقع، هذا المأخوذ في ماذا؟ في مفهوم الكذب. فإذا أخبر بما يعتقد مخالفته للواقع كان كذبا، وإن لم يكن كذلك واقعا، وإن كان ما أخبر به صحيحا في الواقع، ما دام هو اعتقد المخالفة وأخبر وحين الأخبار كان معتقد المخالفة، هذا يكون كذبا. حينئذ إذا قلنا بالأول، الأول ياهو اللي قلنا بأن الإخبار، أن الكذب هو الإخبار عما يعتقد، أو بعبارة أخرى أن المخالفة للواقع ليس الدخيل في مفهوم الكذب، وإنما الدخيل في مفهوم الكذب هو المخالفة للاعتقاد. إذا قلنا بالأول، حينئذ يحكم بالبطلان في المقام بمجرد الإخبار، بمجرد الإخبار، بمجرد أن يخبر عن شيء على نحو الجزم يعتقد مخالفته للواقع يصدق الكذب وتتحقق ماذا؟ المبطلية. الكذب هذا، الكذب المخالفة للواقع بحسب الفرد ليست مأخوذة في مفهوم الكذب، فإذا أخبر بما يعتقد مخالفته للواقع صدق الكذب، وكان كذبا على الله أو على الرسول، وكان موجبا لمبطلية الصوم بمجرد الأخبار. وأما إذا قلنا بالثاني، يعني قلنا بأن الإخبار الكذب هو الإخبار عما يخالف الواقع، قلنا بأن المخالفة للواقع دخيلة في مفهوم شنو؟ في مفهوم الكذب، دخيلة في مفهوم الكذب، حينئذ يكون الحكم بالبطلان موقوفا على ماذا؟ على كون ما أخبر به مخالفا للواقع. لا نحكم عليه لا نحكم بالبطلان بمجرد الإخبار، يعني ما ندري أن هذا مخالف للواقع أو لا. إذا مخالف للواقع يكون كذبا فيكون مبطلا، أما إذا لم يكن مخالفا للواقع لا يكون كذبا، كذب لا يكون كذبا على هذا الرأي، وبالتالي لا يكون ماذا؟ لا يكون مبطلا. وإلا فلا بطلان لعدم تحقق موضوعه، موضوع البطلان هو الكذب، ولا كذب مع عدم المخالفة للواقع على هذا الرأي طبعا. نعم قد يمكن الحكم بالبطلان من جهة أخرى، قد يمكن الحكم بالبطلان من جهة أخرى باعتبار جهة نية المفطر، مو من جهة صدق الكذب، هو أخبر بما يعتقد مخالفته ويعتقد مخالف يؤمن بأن هذا مخالف للواقع، لكن في الواقع هو ليس مخالفا للواقع، يعني هو ليس كذبان. إذن لا يمكن أن نقول بمبطلية ما هذا الإخبار للصوم من جهة كونه كذب، لأنه على هذا الرأي هو ليس كذب، لأنه ليس مخالف للواقع بحسب الفرض. لكن يمكن أن نقول بكونه مبطل للصوم من جهة شنو؟ أنه نوى المفطر، هو نوى الكذب، هو نوى الكذب لأنه نوى وأخبر بما يعتقد كونه مخالفا شنو في الواقع، بما يعتقد كونه مخالف الواقع، إذن هو نوى المفطر. فيمكن الحكم بمبطلية للصوم من جهة نية المفطر مو من جهة المفطر نفسه. لماذا؟ لأن الكذب لم يتحقق بحسب الفرض على هذا الرأي الثاني. ومن هنا قد يقال بأن هذا البحث ليست له ثمرة، لأنه على كلا الرأيين نحن نحكم بالمفطرية. سغاية الأمر إذا قلنا بأن المخالفة للواقع ليست دخيلة في مفهوم الكذب، نحكم بالمفطرية من جهة ماذا؟ من جهة صدق الكذب وتحقق موضوع المفطرية اللي هو شنو؟ الكذب على الله وعلى الرسول. وإن قلنا بأن المخالفة للواقع مأخوذة في مفهوم الكذب، مأخوذة في مفهوم الكذب على تقدير عدم المخالفة، نحكم عليه بالمفطرية من جهة شنو؟ من جهة نية المفطر، لا من جهة صدق ماذا؟ صدق الكذب، وإنما من جهة نية المفطر. فهو محكوم بالبطلان على كلا التقديرين، فقد يقال بأنه لا تظهر الثمرة حينئذ. بالنسبة إلى أصل البحث، وهو بحث مهم، أصل البحث أن الصدق والكذب هل هما أخذ فيهما الموافقة للواقع وعدم الموافقة للواقع، أو لا أنهما يصدقان بمجرد المخالفة لما يعتقده المخبر، أو المخالفة موافقة لما يعتقده المخبر. أصل البحث لابد من تنقيحه. الظاهر أن المعروف بينهم هو الثاني، والمقصود بالثاني هو أن المخالفة للواقع مأخوذة في مفهوم الكذب، مأخوذة في مفهوم الكذب. أصلا الكذب هو عبارة عن إخبار عما يخالف الواقع، عما يخالف الواقع. فالمخالفة للواقع مأخوذة في مفهوم ماذا؟ في مفهوم الكذب. والصدق هو عبارة عن الإخبار عما يوافق شنو؟ عما يطابق الواقع. فالصدق والكذب يدوران مدار الموافقة والمخالفة للواقع، للواقع. واعتقاد المخبر ليس له أثر في ماذا؟ في ذلك. فالخبر الموافق للواقع يكون صدقا وإن اعتقد المخبر حين الإخبار أنه شنو؟ أنه مخالف للواقع. الخبر الموافق للواقع يكون صدقا وإن اعتقد المخبر حين الإخبار أنه مخالف لمن؟ مخالف للواقع. كما أن الخبر المخالف للواقع يكون كذبا وإن اعتقد المخبر حين الإخبار موافقته لمن؟ للواقع. يعتقد أنه هو موافق للواقع، لكن ما دام هو مخالف للواقع هذا يكون كذبا. لماذا؟ لأن الكذب والصدق يدوران مدار المخالفة والموافقة لمن؟ للواقع. هذا هو المعروف بينهم والذي ذكر في كلمات أكثر من واحد منهم ورتبوا عليه الآثار. لكن قد يقال أنه يمكن التأمل في هذا الذي ذكروه، بمعنى أننا لا يمكننا أن نجرد اعتقاد المكلف عن كونه دخيل في ماذا؟ في صدق الكذب، في صدق الكذب والصدق أيضا. الظاهر أن اعتقاد المكلف حين الإخبار له دخل في صدق أحد الأمرين، الكذب أو الصدق. ولهذا صار الكذب من الصفات المذمومة، ولا لا وجه لكونه من الصفات المذمومة إذا كان الكذب فقط يناط بماذا؟ يناط بماذا؟ بالموافق بالمخالفة علما للواقع فيما يرتبط بالمكلف. وأخبر بشيء أفرض يعتقد شنو؟ يعتقد بكونه شنو صدقا، يعتقد بكونه مطابقا للواقع جازما بذلك. ما صدر منه ليس فيه شيء يلام عليه يذم عليه، وإنما صار الكذب من الصفات المذمومة لأجل ماذا؟ فقط لكون ما أخبر به مخالف للواقع مع كونه معتقد شنو مطابق للواقع. هذا لا يجب أن يكون ما صدر منه شيئا مذموما. كون الكذب من الصفات المذمومة والصدق من الصفات الممدوحة والحسنة، هذا يقتضي أن يكون اعتقاد المكلف حين الإخبار داخل في ماذا؟ في صدق الكذب وفي صدق الصدق. إذا اعتقد المخبر مطابقة خبر للواقع كما قلنا، مطابقة خبر للواقع، لا وجه لتوجيه الذم إليه. لماذا؟ لأنه خبره خبره صادف أنه كان مخالفا علما للواقع. لماذا يوجه الذم إليه؟ لماذا يلام؟ والعكس أيضا كذلك، عندما يخبر المخبر بشيء مع علمه بمخالفته للواقع، مع علمه بمخالفته للواقع، هو يلام ويذم مع افتراض ماذا؟ أنه كان مطابقا علما للواقع. على هذا الرأي يقال هذا صدق، هذا لا يستوجب اللوم. لماذا؟ لأنه بالنتيجة ما أخبر به مطابق علما للواقع، هو صدق، لم يصدر منه كذب حتى يلام عليه. بينما نحن بالوجدان نشعر بأن هذا الشخص يستحق ماذا؟ يستحق اللوم. فهذا مؤشر أريد أن أقول بأن اعتقاد المكلف الظاهر أن له دخل في ماذا؟ في صدق الكذب وصدق الصدق. ويؤكد ذلك، يعيد ذلك، أن العرف يرى صدق الكذب على الإخبار عندما يحرز، عندما نحرز أن المخبر أخبر بما يراه مخالفا للواقع. إذا قصد المخبر الإخبار بما يخالف الواقع، إذا أحرزنا هذا منه، أخبر مع علمه بأنه ما أخبر به مخالف علما للواقع، نشوف أن العرف يلوم، أن العرف يرى أنه كاذب في ماذا؟ في إخباره، من دون أن ينتظر انكشاف ماذا؟ الواقع، وأن ما أخبر به هل هو مخالف للواقع أو لا. على ذاك الرأي الآخر الذي قلنا هو المعروف بينهم، ينبغي أنه يعني ما نحكم عليه بأنه كذب، لا نحكم عليه بأنه كاذب في كلامه، وإنما يجب أن ننتظر نشوف أنه هل هو مخالف للواقع، نحن هل هو مخالف للواقع أو ليس مخالف للواقع. إذا تبين أنه مخالف للواقع حينئذ يكون كذبا، عرفا لا يحكم عليه بأنه كاذب قبل انكشاف الواقع، من دون انتظار حالة انكشاف الواقع. ما دام هذا أخبر عن شيء يعتقد أنه مخالف للواقع، هذا يصدق عليه ماذا؟ أنه كذب، هذا كذب على الله، لأنه يعتقد ماذا؟ يعتقد أنه مخالف للواقع من دون انتظار حالة انكشاف الواقع ومعرفة أن ما أخبر به مخالف للواقع أو ليس مخالفا للواقع. بل أكثر من هذا، لا يبعد، لا يبعد ثبوت هذا الذي قلناه إذا تعمد الإخبار بما لا يعلم موافقة الواقع، مو فقط إذا تعمد الإخبار بما يعلم مخالفة للواقع كما قلنا أنه يصدق عليه الكذب من دون انتظار شنو انكشاف الواقع، لا، إذا أخبر بما لا يعلم مطابقة للواقع، أخبر بشيء جازما وهو لا يعلم مطابقة للواقع، لا يبعد أنه عرفا يصدق عليه أنه كاذب في كلامه، كاذب في كلامه أيضا من دون انتظار ماذا؟ من دون انتظار انكشاف الواقع ومعرفة أنه هل ما أخبر به مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع. على كل حال اللي يريد نقوله هو هذا، خلاصة الكلام أن الظاهر أن صدق الخبر وكذبه لا يساوق صحة الخبر وعدم صحته. أكو فرق بين كذب الخبر وبين كون الخبر شنو صحيحا. هذا الكلام يصح في الثاني، صحة الخبر لا إشكال في أنها تعني شنو مطابقته لمن للواقع، ولا كيف يكون الخبر صحيح مع عدم كونه مطابق علما للواقع؟ لو أخبر مئة مرة معتقدا بصحته معتقدا بكذا، من يقدر يقول أن هذا خبر صحيح ما لم نعرف شنو مطابقته علما للواقع؟ عندئذ نقول أنه صحيح، أو نقول أن هذا خبر شنو غير صحيح، من يقدر نقول به إلا إذا علمنا مخالفته علما للواقع. صحة الخبر غير صدق الخبر، عدم صحة الخبر غير كذب الخبر. نحن لا نتكلم عن الصحة وعدم الصحة، الصحة تعني المطابقة للواقع، عدم الصحة تعني عدم المطابقة المخالفة علما للواقع. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في الكذب الوارد في الدليل، هو ماذا؟ الكذب على الله وعلى الرسول. الكذب غير عدم الصحة، والصدق غير الصحة. المدعى هو هذا، أن هذا الكذب هل هو منوط أيضا بالمخالفة للواقع، والصدق منوط بالموافقة للواقع أو لا؟ قلنا أنه ظاهر كلماتهم هو أنه منوط، لكنه يمكن التأمل في هذا الشيء. وبناء على هذا الكلام يمكن أن نقول ماذا؟ بأنه فيما يرتبط بمحل كلامنا أن المبطلية تثبت بمجرد الإخبار بما يعلم أنه مخالفة علما الواقع. نتكلم في الصورة الأولى، فعلا كلامنا في الصورة الأولى، شنو هي الصورة الأولى؟ الإخبار الجزمي مع العلم بالمخالفة، هذا مع كلامنا. بناء على هذا الكلام يحكم ببطلان الصوم بمجرد الإخبار الجزمي مع العلم بماذا؟ بالمخالفة. لماذا؟ لصدق موضوع البطلان، صدق موضوع المبطلية، لأن موضوع المبطلية هو الكذب، وعلى هذا الكلام الذي ذكرناه يصدق الكذب، لأن الكذب ليس منوطا بماذا؟ بمخالفة الواقع، وإنما هو منوط بماذا؟ منوط بمخالفة الاعتقاد، والمفروض أن هذا يعتقد بالمخالفة، وحينئذ يصدق عليه أنه كذب، ويترتب عليه ماذا؟ البطلان، بناء على تمامية هذا الكلام الذي ذكرناه. وحينئذ لا تصل النوبة إلى الإثبات المبطلي على أساس نية المفطر كما ذكرنا سابقا، لا تصل النوبة إلى ذلك، لأن النوبة إنما تصل إلى إثبات المفطرية على أساس نية المفطر، إنما تصل النوبة إلى ذلك عندما لا يتحقق المفطر، عندما لا يتحقق المفطر فيقال بأن هذا نوى المفطر، وإن لم يتحقق المفطر ونية المفطر شنو؟ مفطرة. لكن بناء على الكلام الذي ذكرناه إذا تم، حينئذ سوف يكون الموجب للمبطلية شنو هو؟ ونفس الكذب، نفس تحقق الكذب، هذا كذب صدر منه كذب، فيكون هو المفطر، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى إثبات المفطرية على أساس نية ماذا؟ نية المفطر. السيد الخوي له كلام قدس الله نفسه الزكية أجاب عن هذا الشيء المتقدم بناء على التفسير المعروف للكذب، وحاصل جوابه قال بأنه واضح الكلام، بناء على التفسير المعروف للكذب لا يمكن الحكم بالمفطرية بمجرد الإخبار الجزمي بما يعلم مخالفته علما للواقع، بناء على الكلام على ما هو المعروف بينهم، بناء على أن المخالفة للواقع دخيلة في صدق مفهوم الشنو، مفهوم الكذب، وهذا أخبر بخبر على نحو الجزم يعلم مخالفة الواقع، هو يعتقد مخالفة الواقع، لكن احنا ايش مدرينا انه مخالف الواقع؟ اذا كيف نحكم بكونه شنو؟ بكونه مفطر. كيف نحكم بكونه مفطرا مع اننا لا نعلم بانه مخالف الواقع او ليس شنو؟ او ليس مخالفا للواقع. السيد الخوي له كلام في المقام يريد ان يجيب ويثبت المفطرية وكون هذا موجب لبطلان الصوم حتى على الرأي المعروف، حتى على هذا الرأي المعروف الذي اختاره، وهو كون المخالفة للواقع دخيلة في مفهوم الكذب. حاصل ما ذكره هو هذا، أنه يقول بأنه يمكن إثبات البطلان للصوم والمفطرية بمجرد الإخبار بما يعتقد كونه مخالف للواقع، بمجرد هذا يحكم بالمفطرية. لماذا؟ يقول باعتبار أنه وإن كان هناك شك في حرمة إخباره ومبطلية إخباره علما للصوم، لأنه لا يعلم مخالفته للواقع بحسب الفرض، من يعلم مخالفته للواقع بحسب الفرض؟ إلا أن خبره هذا إخباره يقع طرفا لعلم إجمالي منجز، لأنه يعلم إجمالا بحرمة أحد الأمرين، إما هذا الخبر أو نقيره. يقول حتى علم إجمالي أنه يحرم عليه المكلف نفسه، يحرم عليه إما هذا الإخبار وإما الإخبار بماذا؟ بنقيضه، أحدهما حراما قطعا، إذن هذا الإخبار الذي أخبر به هو طرف لعلم شنو؟ لعلم إجمالي منجز، وأن أحد الإسنادين مخالف للواقع جزمان. نمثل له بمثال، إذا كان الخبر المشكوك مطابقته للواقع هو أنه أفرض قال هذا المخبر هكذا قال، قال الصادق عليه السلام النبيذ حراما، نفترض على نحو الجزم مع علمه هو اعتقاده شنو للمخالفة، هذا محل كلامنا. يقول سيد الخوي أن المخبر هو نفسه يعلم إجمالا بحرمة هذا الخبر أو حرمة نقيضه، يعني قال الصادق النبيذ حلال، هذا مقصوده، قال الصادق النبيذ شنو حلال. إذا قال الصادق النبيذ حرام كذب يعني صادق، فهذا شنو النبيذ حلال، يحرم الإخبار به لأنه كذب. وإذا كان ذاك صادقا فهذا يكون شنو كاذب، أحدهما يكون كاذب، أحدهما يكون كاذب بلا إشكال، يكون حراما. فإذا إخباره قال الصادق النبيذ حرام مع علمه بعدم مطابقته للواقع يكون طرف لعلم إجمالي منجز. وحينئذ يقول لا مجال لإجراء البراءة، لا مجال لإجراء البراءة. هذا المطلب ذكر نأكد مرة أخرى في مقام الجواب، أما قال بأنه بناء على الرأي المعروف فيما بينهم لا وجه مو فقط لمبطلية هذا الإخبار، لا وجه لحرمته، مو فقط لا وجه لمبطليته، لا وجه لحرمته، لأنه من يحرس كونه كذب، لأن الكذب منوط بماذا؟ بمخالفة الواقع. فمع الشك في مخالفته للواقع ومطابقته للواقع احنا نشك، مو هو، مو المخبر، مع الشك في ذلك حينئذ يمكن إجراء البراءة ونفي شنو؟ نفي الحرمة. فبالتالي لا يكون هذا الإخبار شنو؟ حراما، وبالتالي لا يكون ماذا؟ لا يكون مبطلا علما بالصوم. السيد الخويري يقول لا مجال لإجراء البراءة، لا مجال لإجراء البراءة. لماذا؟ لأن هذا الإخبار وقع طرفا لعلم إجمالي شنو؟ منجز. ما دام هو يعلم بحرمة أحد الإخبارين حينئذ يحرم عليه كل منهما، مو؟ فما هو الحال في موارد العلم الإجمالي؟ يحرم عليه ارتكاب هذا ويحرم عليه ارتكاب شنو؟ هذا الطرف. فإذا بالتالي هذا الإخبار حرام. سهو ركز كلامه على الحرمة، ركز كلامه على الحرمة، قل هذا الإخبار يكون حراما لكونه طرف العلم الإجمالي ولا يمكن إجراء الأصول العملية المهمة لإثبات حليته وعدم حرمته باعتبار الشك في كونه مخالف للواقع أو غير مخالف علما للواقع. انتهى الوقت. هذا نعلق عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.